وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لتفسير القرآن من تفسير الجلالين، وقد بلغنا سورة الشورى ونحن في ليلة الأحد، ليلة 21 أو 21 من ذي القعدة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 7 من الشهر 10 لعام 12 و2000. وقد وقفنا على قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك القرآن العربية لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يقول وكذلك، أي مثل ذلك الإيحاء، لما قال جل وعلا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. قال وكذلك أوحينا، أي مثل ذلك الإيحاء. وقلنا الإيحاء الوحي هو التعليم الخفي، وهو تعليم الله عز وجل، تعليم خاص وإنزال الوحي على من شاء من أنبيائه. وكذلك أي مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك قرآنا عربيا. القرآن المعلوم المعروف سمي قرآن لأنه مقروء، وقد وصف الله عز وجل بأنه عربي كما قال جل وعلا بلسان عربي مبين، وقال هنا إيش؟ أوحينا إليك القرآن عربيا، وقال إيش؟ نحن جعلناه قرآنا عربيا، أي بلغة العرب التي كانوا يتكلمون بها. لتنذر أي تخوف، واللام هنا لتنذر للتعليل. لماذا أوحى الله لتنذر؟ لماذا أوحى الله إليك القرآن عربيا؟ لتنذر أي لكي تنذر، أي تخوف أم القرى ومن حولها، أي أهل مكة وسائر الناس. أم القرى مكة، من أسمائها أم القرى، قال لها أم القرى مكة وبكة، وكانت القرى التي حولها تتبعها وينظر لها الناس نظرة إعجاب ونظرة يعني تقدير، وذلك لأن بيت الله الحرام عندهم في قريته فهي أم القرى، وبقية قرى العرب تابعة لها وأحياء العرب تابعة لها، وذلك لما جعل الله عز لها مما كان في قلوب الناس، ففيها أول بيت وضع للناس وهو بيت الله الحرام، فذلك أهلها أهل الكعبة أهل الحرم لهم خاصية، والناس لهم نظرة خاصة لهم، نظرة إعجاب وتقدير. الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، من مكة، من أم القرى، قال لتنذر أم القرى ومن حولها، أي أهل مكة وسائر الناس، وتنذر الناس، وتنذر أي الناس يوم الجمع يعني يوم القيامة، وسمي يوم الجمع لأنه تجمع فيه الخلائق، فيجمع الله الأولين والآخرين في ذلك اليوم، لأنه يجمع فيه الناس، يجمع فيه الجن والإنس، سمي يوم الجمع. كما لن يحشر فيه أيضا الجن والإنس بل وحتى البهائم، ذاك يسمى يوم الحشر. فأسماء يوم القيامة أسماء أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف أسماء يوم القيامة. فكل اسم اليوم القيامة فهو دال على صفة، على حدث يقع في ذلك اليوم العظيم، فهو يوم الحساب ويوم التناد ويوم الجمع ويوم الحشر واليوم الآخر ويوم القيامة. كل أسماء يوم القيامة كلها تدل على معاني تقع وأحداث تقع عظيمة جسيمة في ذلك اليوم. طيب، قال ولتنذر يوم الجمع، تنذر أم القرى ومن حولها من عذاب الله، وتنذر ما يقع في يوم الجمع يوم القيامة من الأهوال العظيمة. يوم الجمع لا ريب فيه، أي لا شك فيه، لا شك في ذلك اليوم، لا شك في ذاك اليوم ولا ريب في ذاك اليوم، مع أن العرب كانوا ينكرون يوم القيامة، يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يقول هيهات هيهات لما توعدون، يقول إذا كنا عظام نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يقول ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فكانوا ينكرون أن الله يحييهم يوم القيامة وأن الله يبعثهم يوم القيامة لحسابهم ومجازاتهم. فلما كان التكذيب قد كثر بين المشركين ناسب أن ينزل الله آيات كثيرة في التذكير والإثبات وضرب الأمثلة الدالة على حقيقة قيام القيامة، أنها حق وأنها لا ريب فيها. فذاك الله عز وجل ذكر بأنها حق وذكر بأنه لا ريب فيه، يعني مع أنه حق نفى أن يكون في أدنى شك من وقوعه وقيامه ذلك اليوم. فريق أي من البشر في الجنة، وفريق في السعير أي في النار، والسعير اسم من أسماء جهنم. وقد فرغ الله عز وجل من العباد فكتب مقادير كل شيء، حتى أنه كتب أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، وكتب أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، فرغ من العباد، هذا أمر منتهي. ولما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير تساءلوا، قال يا رسول الله إذن ففيما العمل دام الأمر قد إيش فرغ منه، ففيما العمل؟ ويقال هذه أول شبهة في الاعتقاد وقعت في إيش في صدر الإسلام، أنهم استشكلوا لماذا نعمل، ففيما العمل بما أن قد فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، تم الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والسؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم في نظره هذا الجواب كان كافيا ولا لا؟ ها؟ ولا الله أعلم؟ ها؟ بدليل أنه ما زادهم شيئا، ما زادهم شيئا، خلاص قال اعملوا. تبي تجيب ماء؟ تبي تجيب ماء؟ دور نسخة تبي تجيب ماء؟ أسبات بالجماعة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زادهم، ما زاد على إيش قول إيش اعملوا فكل ميسر لما خلق. طيب الصحابة هل اكتفوا بهذا الجواب أو لم يكتفوا؟ ها؟ اكتفوا، بدليل أنهم ما سألوا ولا استفسروا أكثر، ما قالوا كيف يا رسول الله نعمل، وإنما كان يسمع عن العمل، ما كان يسأل إيش لماذا نعمل وكيف نعمل، وإنما يسأل ماذا نعمل، ما يسأل لماذا نعمل، بما أن الله قد كتب كل مصيره، اللي في الجنة في الجنة واللي في النار في النار، وإنما قالوا ما العمل. فكان يسألون ما يا رسول الله ما أحب العمل الله، أي الإسلام خير، أي الإيمان أفضل، هذا سؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فهم يسألون عن ماذا نعمل. وبذلك أهل العلم قالوا عبارة مختصرة جميلة في هذه المسألة، فقالوا أنت لا تسأل عن ما يعمل الله عز وجل، وإنما أنت لا تسأل عن ما يعمل الله عز وجل، وإنما اسأل عن ما تعمل، لا تسأل عن ما يعمل وإنما تسأل عن ما تعمل. والله يقول لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون، لا تقول لماذا الله فعل كذا ولماذا خلق كذا، وإنما اسأل عن أعمالك لا عن أفعالها، واضح؟ ولو جرب الإنسان أو حاول أن يسأل ما استطاع أن يصل. ولو كان الله عز وجل حكمه أو حكمته الكل يدركها والكل يحيط بها لكان كالبشر، والله ليس كمثل شيء، فحكمته بالغة عظيمة وعلمه واسع، ولا يمكن إنسان يحيط بحكمة الله ويعرف عن كل شيء لماذا خلق ولماذا فعل ولماذا أمر ولماذا نهى، ما يمكن. وذلك لسعة علم الله عز وسعة حكمته وسعة جميع الصفات حتى منا من أسمائه الواسع، إن الله واسع عليم. فلسعة حكمته سبحانه وتعالى لا يمكن للبشر ولو اجتمعوا مع الملائكة ومع الجن أن يدرك حكمة الله تبارك. وذلك الملائكة ماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، مع أنهم قالوا أتجعل فيها من يسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلم، فأدركوا ذلك تمام حتى قالوا بعد ذلك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا نحن نتلخص أو نخلص إلى حقيقة، وهي أننا لا نسأل كيف ولماذا في حق الله عز وجل، وإنما نسأل عن أعمالنا، ما هي، كيف نتعبد الله، ما هي الطهارة، ما هي الصلاة، ما هي مثلا ما هو الصوم، ما هو الحج، ما هو الحلال، ما هو الحرام، هذا الذي يهمنا وهذا الذي كلفنا الله عز وجل به. إذا مصير الناس يوم القيامة فريق إلى الجنة أو فريق في الجنة وفريق في السعير. قال جل وعلا ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي على دين واحد وهو الإسلام. يعني لو شاء الله عز وجل، لو شاء الله عز ما اختلفوا، لو شاء الله عز وجل ما اختلفوا، يعني ما صار إيش منهم مؤمن ومنهم كافر. والله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. لو شاء الله عز وجل جعل كلهم مسلمين، ولكن الله له حكمة في ذلك، له حكمة في ذلك. لذلك الله يقول ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، وكانوا في بداية الأمر أمة واحدة، يعني كلهم على الإسلام، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الكلام فيه تقدير، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كفر منهم من كفر وبقي على الإسلام وبقي على الإسلام، فلذلك بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. ولو شاء الله لجعلهم مستمرين أمة واحدة ليس بينهم اختلاف، لا يكفر أحد منهم. قال جل وعلا ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي على دين واحد والإسلام، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. شاء الله أن يرحم من يشاء، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون أي الكافرون، ويقال عن الظالم الكافر والكافر ظالم، والظالمون كما قال الله والظالم هم الكافرون، والظالمون أي الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير. من ولي يعني من محب يواليهم ويناصرهم، ولا نصير ينصرهم. فإذا قامت القيامة وإلا هؤلاء الظلمة الكفرة في ضلال، ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير يحميهم من عذاب الله ومن سخط الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أم اتخذوا من دونه، أي من دون الله عز وجل، أي أم اتخذوا أولياء معبودين من أصنام من أوثان من إنس من جن يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. وقالوا أم اتخذوا، يقول هي إيش منقطعة بمعنى بل، وهي للانتقال، مع الانتقال يعني ينتقل من موضوع إلى إيش إلى موضوع آخر. بعد أن تكلم الله عز وجل عن أن الناس يوم القيامة فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير، ولو شاء الله لجعل أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ونصير. انتقل إلى موضوع آخر فقال أم اتخذوا من دونه، يعني استأنف موضوعا جديدا لينتقل به إلى مقطع آخر. فهنا قال أم منقطع بمعنى بل للانتقال، والهمزة للإنكار، يعني هذا أم اتخذوا استفهام استنكاري، استنكر الله عليهم اتخاذهم أولياء من دونه سبحانه وتعالى، أي ليس المتخذون أولياء، ليس المتخذون أولياء، يعني لما اتخذوا أصناما من دون الله اتخذوهم لماذا؟ ليكون لهم أولياء ينصرونهم ويشفعون لهم ويذبون عنهم. وفي الحقيقة أن هؤلاء ليسوا أولياء لهم يدفعون عنهم شيئا أو يصدون عنهم شيئا أو يذبون عنهم شيئا أو يشفعون لهم عند الله عز وجل، فهم في اعتقادهم أنهم أولياء يناصرونهم، لكن في الحقيقة لن يناصرون، بل لو اتخذوا أولياء من العقلاء من الصالحين من الأنبياء فإنهم يكون يوم القيامة إيش؟ أعداء لهم، كما قال جل وعلا وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فيتبرؤون منهم. فعيسى بن مريم عليه السلام يتبرأ من النصارى الذين يعبدونه من دون الله، وعزير يتبرأ من اليهود الذين يعبدونه من دون الله وقالوا إن عزير ابن الله، والملائكة تتبرأ أيضا من اتخذوه ممن اتخذهم أولياء من دون الله، وهكذا الصالحون. لكن من يكون معهم؟ الحجارة، إذا عبدوا الحجارة أو عبدوا الشمس أو القمر فإنه إيش؟ يحشر معهم في جهنم والعياذ بالله. فهم في اعتقادهم أنهم أولياء فسماهم الله باعتبار ما يعتقدون أنهم أولياء ينصرونه، فإذاك الله عز وجل قال ليس المتخذون أولياء، فقال أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي، يعني الله هو الناصر للمؤمنين المؤمنين به، والفاء لمجرد العطف، فالله هو الولي أي الناصر للمؤمنين والفاء لمجرد العطف. إذن الكفار اتخذوا من؟ الأصنام أولياء، يعني لكي ينصروهم، والحقيقة بأنهم لن ينصروهم، وإنما الولي الذي ينصر وينفع ويغفر ويرفع ويدخل الجنة وينجي من النار هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل والله هو الولي، ومن أسماء الله عز وجل الولي، الله ولي الذين آمنوا. الولي يطلق على الناصر وعلى المنصور، فالذين آمنوا أولياء الله، والله ولي الذين آمنوا، يعني الذين ينتصرون بالله فهم أولياء لله ويعبدون الله فهم أولياء الله، والله عز وجل هو ولي المؤمنين أي هو الذي ينصرهم. فالولي يطلق إيش؟ على الطرفين، واضح؟ طيب، يقول فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وبهذا استحق الولاية سبحانه وتعالى، لأن هذه الصفات يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، بينما الأصنام ليسوا كذلك، فإذا ليسوا بأولياء، ليسوا بأولياء، يعني ليسوا ناصرين لمن عبدهم واتخذهم من دون الله عز وجل، لمن عبدهم واتخذهم من دون الله عز وجل آلهة، فإنهم لن ينصروا. ولذلك يوم القيامة العاقل المؤمن يتبرأ من عابده، والجمادات كالحجارة ونحوها يلقون في النار مع عبادها، وأما الذي يعبد الله عز وجل فهم الذين ينصرهم الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الولي المستحق للولاية، ومن استحقاق للولاية كونه جل وعلا هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أما غيره فإما ميت وإما حتى لو كان من الأحياء يعني كان حيا ميت كالحجارة أو الأحياء اللي ماتوا، فهؤلاء لا يملكون لأنفسهم فضلا يملكون لغيرهم، فهم أنفسهم يعني من كان منهم حيا فالله الذي أحياه لم يحي نفسه أصلا. وكل حي كل مخلوق فهو عاجز ناقص، حتى لو كان عنده نوع من القدرة فقدرته محدودة، كانت عدما ثم وجدت ثم تفنى. أما الذي على كل شيء قدير فهو الله وحده سبحانه وتعالى. إذن لما لهم الصفات الربوبية يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير، استحق أن يكون هو الولي المعبود بحق دون سواه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكمه مردود إلى الله، يعني يوم القيامة يفصل بينكم. طيب، وما اختلفتم فيه من شيء، هذا اللفظ صالح لأن يراد به عندما تختلفون فاجعلوا الحكم إلى الله، كما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حكم إلى الله يعني عند الاختلاف لمعرفة الحق والتوصل إليه نرجع إلى كتاب الله. فإن قال قائل: كتاب الله وسنة رسوله، نعم كتاب الله وسنة رسوله، فلماذا قال الله إلى الله؟ لأن إذا رديت الحكم إلى الله فإن الله قد أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن فما اختلفتم فيه من شيء يعني ما حصل بينكم بين الكفار من تنازع، اختلفوا على الإيمان واختلفوا على القرآن واختلفوا على صحة نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاف، ما كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، صح؟ إذن يعني منهم كافر ومنهم مؤمن، فهؤلاء خلافهم في الإيمان حكمه إلى الله، أي مرجعهم إلى الله عز وجل يوم القيامة يجمعهم ويفصل بينهم وهو الحكيم العليم. واضح؟ أي المعنى أرجح؟ كلاهما حق، فالواجب عند الاختلاف الرجوع إلى كتاب الله حكمه إلى الله، وهذه حقيقة، والمصير سيكون عند الله كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وقال جل وعلا: وردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال جل وعلا: وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. وقال جل وعلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالحكم إلى الله سنرجع له سبحانه وتعالى، ويجمع الأول والآخرين ويحكم بينهم ويقضي بينهم سبحانه وتعالى. قال: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا كان على تفسير وما اختلف في شيء فحكمه إلى الله يعني فاجعلوا حكمه إلى الله، فقوله فحكمه إلى الله يصير إيش أخوان؟ خبر بمعنى الإنشاء، يعني فاجعلوا حكمه إلى الله يعني فردوه إلى الله، إلى الله يعني إلى كتابه سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم الله ربي، الله يعني المألوه المعبود حبا وتعظيما وخوفا ورجاء، ربي يعني خالقي ومالك ومدبر أموري. ذلكم الإشارة إلى الله عز وجل، الله ربي عليه توكلت، والتوكل والصدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله لجلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب المشروعة. إذن رب العالمين يقول: ذلكم الله ربي عليه توكلت، قال عليه توكلت ولم يقل توكلت عليه، يفيد الحصر يعني عليه وحده لا على أحد سواه التوكل. وهذا هو الواجب، أن التوكل يكون على الله وحده كما قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المتوكلون. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالتوكل واجب ولا يجوز إلا لله وحده، حتى ما يجوز تقول توكلت على الله ثم فلان، ما يجوز، لأن التوكل من أعمال القلوب، فلا تعتمد في قلبك فيما ينفعك وفيما تدفع ضره إلا على الله عز وجل وحده. يجوز التوكيل، توكل غيرك عنك يقوم بمهمة، لكن تعتمد بقلبك على غير الله لا يجوز. التوكل على الله عز وجل هو صدق الاعتماد على الله بجلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بأسباب الشرعية. وإنما قيل بالأخذ مع الأخذ بأسباب الشرعية لأن يشرع الأخذ بالأسباب، ومن ترك الأسباب ترك الأسباب قدح بالعقل. يعني واحد يريد أن يرزقه الله أولاد، متوكل على الله ولا يتزوج، هل يجي الأولاد؟ تريد ولد؟ قال نعم متوكل على الله والله بيرزقني، توكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو، ومن يتق الله فهو، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفينا الله عز وجل توكل عليه يرزقني أولاد. طيب تزوج؟ قال لا متوكل على الله. هذا قدح بالعقل، ترك الأسباب قدح بالعقل، والاعتماد على الأسباب مع ترك التوكل على الله عز وجل هذا قدح في الدين. وقد شرع الله لنا الدين وأمرنا بالمعقول، فحينئذ الاعتماد على صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، صدق الاعتماد على الله في دفع في نفع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب المشروعة، يعني لا تترك الأسباب ولا تترك الاعتماد على الله. فمن ترك الاعتماد على الله فهذا قدح في الدين، ترك الاعتماد على الله قدح في الدين، وترك الأخذ بالأسباب قدح في العقل. ونحن أمرنا أن نعتمد على الله بصدق مع الأخذ بالأسباب. قال ذلكم الله ربي عليه توكلت، عليه توكلت وإليه أنيب، يعني إليه أرجع. والإنابة تختلف عن التوبة، وبينهما فرق، لكن ممكن إذا أطلقت الإنابة تشمل التوبة. لكن لو قيل ما الفرق بين التوبة والإنابة، فالتوبة هي الرجوع الله عز وجل بالإقلاع عما حرم الله تبارك وتعالى، وتكون توبة بامتثال المأمور الذي تركه الإنسان ولم يمتثله، وباجتناب والإقلاع عن المحظور الذي إيش وقع الإنسان فيه. فإذا امتثل المأمور وترك المحظور فقد تاب إلى الله عز وجل. لكن أكمل من التوبة الإنابة، فالإنابة توبة وزيادة، بحيث أن الإنسان كان تارك المأمور أو كان فاعل المحظور، فإذا تاب الله عز وجل امتثل المأمور واجتنب المحظور وزاد على ذلك في طاعة الله عز وجل من النوافل والاجتهاد والاستقامة على أمره، فيقال عنه هذا إيش؟ منيب. فالإنابة إيش؟ رجوع إلى الله عز وجل كالتوبة، وزيادة الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى. فقال ذلكم الله ربي عليه توكلت وعليه أنيب فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما، وفاطر مثل خالق، لكن بينهما فرق يسير، ربما من باب التسامح فسر فاطر بمعنى الخالق. فطر الشيء أي شقه وأبدعه على صورة أرادها سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي حيث خلق حواء من ضلع آدم، جعل لكم من أنفسكم، لأن آدم أول ما خلقه الله عز وجل خلق من ضلعه زوجه، وكل بني آدم من أبناء آدم، كل البشر من أبناء آدم، يقولون كل بني آدم من أبناء آدم، ما قلنا بني آدم، خلينا نقول كل البشر إيش أبناء آدم. إذن كلنا خلقنا الله عز وجل من آدم، وآدم خلقت زوجته التي أم البشر من ضلعه، إذاك قال الله عز وجل خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم أزواجا. ويحتمل، وهو احتمال قوي جدا وقد يكون أرجح، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي خلق لكم من جنسكم أزواجا تتزوجون، فلم يجعل لنا أزواجا من الجن ولا من البهائم ولا من الطيور ولا من الزواحف ولا من النباتات، يتزوج واحد شجرة مثلا أو يتزوج لزرافة طويلة عليه، لا، جعل الله لنا إيش من ماذا؟ من أنفسنا، من جنسنا أزواج. وهذا ما امتن الله به على عباده، فقال من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذاك الآيات لقوم يتفكرون. فالله يذكر منته على عباده كثيرا في كتابه، فقال جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومن الأنعام أزواجا، أي حتى الأنعام خلق الله عز وجل فيها ذكرا وإناثا، حتى الأنعام تتزاوج، فلم يقل الله يخلقها الله كلها ذكورا ولم يقل الله كلها إناثا، بل جعلها أزواجا ذكورا وإناثا. يدرأكم فيه بالمعجم، أي يخلقكم فيه، أي في الجعل المذكور، أي يكثركم بسببه بالتوالد والضمير الأناس والأنعام بالتغليب. لما خلق الله لنا من أنفسنا أزواجا وأيضا جعل من الأنعام أزواجا، يحصل في ذاك ماذا؟ يحصل بماذا؟ التكاثر، التكاثر. فجعلنا الله عز وجل، خلقنا الله هكذا أزواجا، وخلقنا الأنعام أزواجا ليحصل التكاثر. ولو خلق الله البشر كلهم ذكورا أو كلهم إناثا لما لانتهى الجيل الذي خلقه الله وفنيه، لكن الله جعلهم ذكور وإناث حتى يحصل تزاوج، حتى يبقى جنس الإنسان. وهذا من منة الله، من منة الله علينا أن خلقنا، صح؟ والموجود خير من المعدوم، فقد خلقنا الله فأكرمنا بخلقه إيانا، فحتى يبقى هذا النوع جعل الله إيش؟ جعلنا أزواجا، أو جعلنا من أنفسنا أزواجا، وجعل من أنعامي ومن أنعامي أزواجا، أي يخلقكم فيه، أي في الجعل المذكور، أي يكثركم بسببه بالتوالد والضمير الأناس والأنعام بالتغليب. بالتغليب الضمير فيه أي في هذا الخلق، حيث خلق لنا من أنفسنا أزواجا. طيب، يقول جل وعلا ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ليس كمثلي شيء، الكاف زائدة، لأنه تعالى لا مثل له، لا مثل له. هذه الآية ليس كمثلي شيء آية مشهورة، كل طلبة العلم يحفظونها تمام، وليس كمثل شيء وهو السميع البصير. اختلف العلم في تفسيرها. معلوم أن الكاف ماذا تفيد حيث المعنى؟ التشبيه والتمثيل، ومثل معناها مثل، فكيف ربع يقول ليس كمثله؟ كاف للتمثيل ومثل للتمثيل، فلو فسرت الكاف بأنها للتمثيل لصار المعنى ليس مثل مثله شيء، فحينئذ أثبتنا لله مثيلا، والذي مثل الله ليس له مثيل. ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء، واضح؟ فبعض العلماء يقول نعم هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، الله ليس له مثيل. فلو فرض أن له مثيل فمثيله ليس له مثيل، فما بالك هو جل وعلا من باب أولى ألا مثيل له، هكذا قيل. القول الثاني أن هذه الكاف للتمثيل، ومثل معناه الصفة، والمعنى ليس كمثل شيء يعني ليس كصفته شيء وهو السميع العليم. ومثل يأتي بمعنى الصفة كما في قول تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون، فصارت هنا كاف للتمثيل ومثل بمعنى الصفة، والمعنى ليس كمثله شيء يعني ليس كصفته شيء. التفسير الثالث أن الكاف هنا زائدة، ومعنى زائدة يعني إعرابا، وإلا هي زائدة إعرابا وتزيد في المعنى توكيدا، فصار المعنى ليس كهو شيء، ليس كهو شيء. وقالوا أن هذه الكاف زائدة وأصل ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، لكن زيدت هذه الألف حتى تزيد وتؤكد المعنى. وهذا هو الأرجح، الأرجح أن الكاف هنا زائدة لزيادة المعنى، ليست زائدة، ليس في القرآن شيء زائد ليس منه، وإنما هي زائدة إعرابا تعرب زائدة، والمقصود منها العرب تضيفها تزيدها في الكلام للتوكيد. لما يقول الله عز وجل ما لكم من إله غيره، من إله هذا حرف جر من، هذا زائد، ولو قيل في غير القرآن ما لكم إله غيره الكلام سليم مستقيم. أليس الله بكاف عبدا، لو قيل في غير القرآن أليس الله كافيا عبدا، استقيم كاف ولا يستقيم، ليش قال بكاف عبدا؟ الباء هذه حرف صلة زائد ليزيد في المعنى، انتبهتم؟ وهذا كثير ما يلفظ من قول، يعني ما يلفظ قولا إلا لديه رقيب عتيد، فقال من قول، من هذه حرف جر زائد ليزيد في المعنى حتى يعرب، يقول حرف جر زائد زائد، يعني زائد إعرابا، زائد يعني يزيد في المعنى، فصار لما يقول هنا ليس كمثل شيء أي الكاف زائدة لأنه تعالى لا مثل له، يعني إذا ما عربناها وفسرناها زائدة لصار المعنى إيش؟ ليس مثله، ليس مثل مثله شيء. طيب هذه الآية لها نظائر في كتاب الله، وهي نفي التمثيل، منها قول تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فهو لا مثل له ولا كفء له، وأيضا نظير هذا قول الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، استفهام للنفي يعني ها لا سمية له، ومثال الآية يقول الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، استفهام استنكاري يعني كيف جعلتم الذي يخلق كالذي لا يخلق، إذن الله الخالق ليس كالذي لا يخلق اللي هو المخلوق. ومن ذاك يقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، وهذا إنشاء لا تضربوا لأنه نهي، فلا تضربوا لله الأمثال، وجاء خبر فقال ولله المثل الأعلى، وقال وله المثل الأعلى، ومن ذلك نفى الله عز وجل أو يعذب الله الكفار يوم القيامة لأنهم يساووا أو كانوا يساوون بين الخالق والمخلوق، فقال جل وعلا أنهم يقول يوم القيامة في نار جهنم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأيضا قال الله فلا تجعل الله أندادا والند النظير، فالله عز لا مثل له ولا سمي له ولا كفء له ولا سوي له ولا نظير له ولا ند له ولا شريك له، كل ذلك النفي جاء لإثبات وحدانيته سبحانه وتعالى لكمال صفاته وكمال وحدانيته، فذاك لا مثيل له ولا نظير ولا كف ولا سمي ولا سوي ولا شريك ولا صاحب ولا ولد، كل ذلك لكمال ها لكمال وحدانيته سبحانه وتعالى وكمال جميع الصفات. لأن لو قال قائل عرفنا من القواعد المقررة أن ما نفاه الله عن نفسه جل وعلا ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي يستلزم إثبات كمال ضده، فقال ليس كمثلي شيء ولم يكن له كفوا أحد، ما هو الذي يثبت بما أنه ليس كمثلي شيء ها لكمال جميع صفاته سبحانه وتعالى؟ بما ليس أي صفة من صفات الله تماثل صفات المخلوقين، لأن الله عز وجل له الكمال والمخلوق ناقص، فلكمال جميع صفاته كل صفاته كمال مطلق، لذلك ليس كمثلي شيء، فلكمال جميع صفاته لذلك ليس كمثلي شيء سبحانه وتعالى. قال ليس كمثلي شيء، وهو السميع لما يقال، البصير لما يفعل. وهذه الآية فيها رد على طائفتين ضالتين ممن ضل وانحرف في باب الأسماء والصفات، وهما الممثلة والمعطلة. فالممثل رد الله عليه بقول ليس كمثله شيء، والمعطلة رد الله عليه بقوله وهو السميع البصير، فأثبت له جل وعلا نفسه صفات ونفى التمثيل. وهذا يدل على ماذا؟ على ماذا يدل؟ على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التمثيل، وعلى أن نفي التمثيل لا يلزم منه التعطيل. المعطل ماذا فعلوا؟ نفوا التمثيل، فغلوا في نفيهم التمثيل إلى درجة أنهم ها عطلوا، صح؟ والممثلة غلوا في إثبات الصفات إلى درجة أنهم ها مثلوا. وأما أهل السنة والجماعة فالحمد لله أثبتوا ولم يعطلوا مع نفي التمثيل، فقال الله له أسماء حسنى وصفات علا، ومع ما لهم الأسماء والصفات هو ليس كمثل شيء. واضح؟ واضح الآن؟ واضح ليس واضح؟ وهذه الآية تذكرني آية وفيها رد على طائفتين محرفتين، آية أخرى وهي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقول وما تشاءون إثبات المشيئة للعبد، فيه رد على الجبرية الذين ينفون أن العبد مشيئة وهو مجبور على أفعاله. إلا أن يشاء الله رب العالمين، إثبات المشيئة لله رب العالمين، فيها الرد على من؟ القادرين النفاة الذين يقول الله لا مشيئة له. فرد الله في آية واحدة على طائفتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فيه الرد على الجبرية، وما تشاء إلا يشاء الله رب العالمين، فيه رد على القدرية. وهنا كذلك في الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، رد على الممثلة وعلى المعطلة. وشاء الله عز وجل أن يذكر لنفسه هذين الوصفين السميع والبصير أو السمع والبصر في هذا المقام، لأنه من أخص خصائص الإنسان، فمع كونه جل وعلا يتصف بما يتصف بالإنسان من السمع والبصر هو ليس كمثله شيء، صح؟ ليس كمثله شيء. فالسمع والبصر في الخالق وفي المخلوق اللفظ واحد، سميع في الخالق سميع في المخلوق، بصير في الخالق بصير في المخلوق، اللفظ واحد، صح؟ فقال الله عن نفسه وهو السميع البصير، وقال عن المخلوق إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت لنفسه بأنه سميع بصير هذا في القرآن، وأثبت المخلوق بأنه سميع بصير في الألفاظ واحدة، سميع بصير سميع بصير، صح؟ طيب، وقال جل وعلا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. المعنى ما معنى سميع بصير؟ في حق الخالق, وما معنى سميع بصير في حق المخلوق؟
يسمع ويبصر, الخالق يسمع ويبصر,
يعني لا فرق. لحظة, لا فرق بالمعنى. معنى سميع يعني يسمع الأصوات, يسمع المسموعات, ومعنى بصير يعني يرى الأفعال المبصرات, صح؟ طيب المخلوق سميع بصير أيضا معنى أنه يسمع الأصوات المسموعات ويرى الأفعال والمبصرات. فالمعنى في الخالق والمخلوق واحد. إذن الآن الخالق والمخلوق الألفاظ واحدة, سميع سميع, بصير بصير, المعاني واحدة. يسمع سميع معناه يسمع, وبصير معناه يبصر. هذا في حق من؟ خالق والمخلوق. لكن في الحقيقة والكيف والقدر يتفاوتان أو لا يتفاوتان؟ تفاوت عظيم. فالله عز وجل بكل شيء سميع وبكل شيء بصير. أما المخلوق فيسمع سماع محدود, ويبصر أيضا بصرا محدودا, وكان معدوما, وإذا مات لا يسمع ولا يبصر. وكونه سميع بصير, الله الذي مده بالسمع البصر, بينما الله عز وجل قيوم, لا أحد يعطيه سمعا ولا بصرا ولا يمده بأي شيء, فهو جل وعلا الحي القيوم. فصار هنا بالحقيقة والكيفية التفاوت, لا بالألفاظ فالألفاظ واحدة, ولا بالمعاني فالمعاني واحدة, وإنما في الحقائق والكيفية فالتفاوت عظيم. فالتفاوت بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالتفاوت بين ذات الخالق وذات المخلوق. واضح؟ قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ثم قال جل وعلا له مقاليد السماوات والأرض, أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما. وقول المطر والنبات هذا على سبيل المثال, وإلا كل ما في خزائن السماوات والأرض مقاليده ومفاتيحه لله عز وجل وبيد الله. قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك. وقال جل وعلا له مقاليد السماوات والأرض, فقدم الجار والمجرور ليفيد الحصر. حصر ماذا على ماذا؟ حصر الحكم على المذكور. يعني مقاليد السماوات والأرض لله وحده لا شريك له, ليس لأحد مع الله شيء, بل الله عز وجل يسخر لمن شاء من عباده ومخلوقاته. أما مقاليدها وأمرها وبسطها وقبضها ورفعها وخفضها وتكويرها وتسخيرها, كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى وحده. قال له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق ويقدر, البسط ضد التقدير والتقدير ضد البسط, ومعنى يبسط أي يوسعه. فالله عز يبسطه يوسعه, ومنه سميت الأرض البسيطة لاتساعها. حتى قيل من الأخطاء الشائعة اللغوية أن يقال على الأمر اليسير بسيط. لا, بسيط معنى إيش؟ واسع واسع. المفروض يقال على الأمر إيش؟ يسير أو قليل, لا يقال له بسيط, لا يرققها شوي بسيط عشان يقللها. لا, معنى بسيط معنى إيش؟ المفروض يقول بسيط. والأرض المبسوطة لسعتها. فالله عز وجل يبسط يعني يوسع الرزق لمن يشاء, لمن يشاء. إذا وسع الرزق فهو امتحان. فقال هنا في التفسير أن يبسط الرزق لمن يشاء امتحانا, لأن الله إذا أعطى فهو اختبار وابتلاء, وإذا منع أيضا اختبار وابتلاء. فلا يعطي لمجرد أنه أكرم فلان فأعطاه, لا, بل الله عز وجل قد يبسط الرزق لمن هو أفجر خلق الله وأعدى أعداء الله، يبسط له. وهذا من مكر الله عز وجل بالماكرين الذين يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فالله عز وجل يملي للظالم، يبسط له ويعطيه ووسع عليه حتى إذا أخذه لم يفلته. وحينئذ إذا أخذه بعد أن بسط له يكون العذاب في حقه أبلغ وأشد، بخلاف لو كان أصلا هو في ضيق ربما يتمنى الموت، لكن لم يكن في سعة ويوسع الله وهو ما زال مقيم على معاصي الله، فالله عز بذلك يستدرجه. وقد يوسع الله على عبد كراما منه له ويوفقه إلى الشكر. فها هو جل وعلا قد أكرم نبيه سليمان بن داود عليهما السلام فآتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى أنه سخر له الريح وسخر له الشياطين كل بناء وغواص، وكان قد أوتي إيش منطق معرفة منطق الطير، وكان يسمع النملة ويعي عنها ما تقول. هذا ملك لم يؤتي أحدا، يعني بعد سليمان عليه السلام لم يؤتي الله أحدا بعد سليمان. ولما رأى عرش ملكة سبا مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني، لم يقل لأني سليمان بن داود نبي ابن نبي، وإنما قال ليبلوني أشكر أم أكفر. فالله عز وجل أعطى فاختبار، وإن قتر وضيق فاختبار. والله عز وجل يقول في كتابه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول إيش ربي أهان. يقول الله كلا، معنى كلا يعني ليس كذلك الأمر، أعطي هذا وأمنع هذا كما يظن البعض، لأن هذا موجود الآن للأسف حتى عند المسلمين. بيشوفه رب شوف كل يوم بزيادة الخضرة والأنهار والترتيب والتكنولوجيا، شوف اللي يصلون اللي كذا كل يوم من سيء إلى أسوأ. وهذا عياذ بالله يعني جهل حكمة الله تبارك وتعالى. ولذلك هناك من المسلمين من وسع الله عليه رزق، وهناك من الكفار من هم من أفقر خلق الله، عندهم قذارة وعندهم أوساخ وعندهم جهل وعندهم يعني ما في كفار في الهند والسند وفي أفريقيا وفي كذا، كفار وثنيون وهم في أسوأ حال، في ولا ما في فيه. فليس الكفر هو الذي قدم هو سبب تقدم الكفار، وليس الإسلام هو سبب تخلف المسلمين، لا ليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل يعني فعال لما يريد، إن أعطى أو منع فكل ذلك اختبار. بل الله عز يعطي العبد دينا، دين أعطيك الدين واختبرك، يعني إذا أعطاك نعمة يختبرك أتشكر أو تكفر، هذا واضح. طيب إذا هداك وأكرمك بالإسلام والتقوى والدين أيضا هذا ابتلاء؟ نعم ابتلاء، بل هذا أعظم نعمة. فالإنسان مبتلى على دينه، مبتلى بدينه، أيشكر أم يكفر؟ والله تبارك وتعالى يقول في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني معنى هذا الكلام أن حتى الإنسان يبتلى بالدين، يعطيه الله الإمامة ويبتليه، يعطيه الله عز وجل الدين العلم القرآن، يوفقه إلى حفظ القرآن أو قراءته أو تفسيره أو الإلمام بالسنة أو نحو ذلك أو الفقه في الدين، ومع ذلك يختبره بهذا. لأن من الناس من إذا رزق الله دين قد يترفع عن الآخرين، وقد يمن على الله بإيمانه وبإسلامه، كل ذلك اختبار ابتلاء. والله عز يقول يبسط الرزق أي يوسع الرزق لمن يشاء امتحانا، ويقدر أي يضيقه أيضا على من يشاء ابتلاء. قال جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه. ها ليس معنى إيش أن نبي الله ذا النون يونس بن متى ظن يعتقد بأن الله غير قادر عليه، لا، ما يقال هذا في حق نبي من أنبياء الله بأنه ظن بأن الله غير قادر عليه، وإنما ظن أن لن نقدر عليه وخرج من غير استئذان من رب العالمين، ولم يأذن الله له ذلك، فخرج مغاضبا لما وجد من قومه وإعراضهم، وظن أن الله لن يضيق عليه، لكن الله عاتبه وابتلاه بما حدث، أنه ركب البحر وهاج عليهم الموج ووجد أنهم هلك ما لم يخففوا من حمل هذه السفينة، فساهموا عمل قرعة، فكانت وقعت القرعة على من؟ على ذي النون، على ذي النون يونس بن متى، أنه هو الذي يلقى في البحر، وفعلا ألقوه في البحر، هكذا القرعة، هكذا لما صارت أقرع بينهم ساهمة، فكان إيش الأمر عليها أن التقمه ماذا؟ التقمه الحوت، والحوت يبلع بلع، فالتقم هذا الرجل الكريم النبي المختار الذي اصطفاه الله، وانظر إلى هالبلاء العظيم، يعني مكان في غاية الظلمة في بطن الحوت، والحوت معروف أنه يغوص في أعماق المحيط البحر، أنا شاهدت بعينتو، عملكم شفتوا الحوت؟ أنا مصطفى شفنا، تذكر الحوت رحلتنا؟ شفنا الحوت على الطبيعة، إذا نزل في الماء بعد 10 دقائق قال يطلع نفس واحد، هو يتنفس هواء الطلق، لكن تصور هذا الظلام الذي هو فيه عليه السلام في بطن الحوت، وفي إيش؟ قاع البحر، وقد يكون ذلك ليلا، فتكون ظلمات كما وصف الله عز وجل بأنها ظلمات بعضها فوق بعض، وصف الله بقوله إيش؟ فنادى في الظلمات، في هذه اللحظة الظلام التام الكامل الذي نجزم بأنه لو أخرج يده لا يراه شدة الظلام، فنادوا بهذه اللحظة، نادى ربه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني توسل الله بكلمة التوحيد مع الإقرار والاعتراف بالذنب، أما كلمة التوحيد لما قال لا إله إلا أنت ونزه الله، توسل الله بتنزيهه عن كل نقص فقال سبحانك، وتوسل الله باعتراف بالذنب فقال إني كنت من الظالمين، وهذا الدعاء عجيب عجيب عند المصائب، وإذا اشتدت المصائب فعليك بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله تبارك وتعالى وسطر ذلك في كتابه ليقرأه تقرأه الأجيال جيل بعد جيل، أن الله نجى هذا الرسول الكريم من بطن الحوت من قاع البحر لما نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا رب العالمين يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ويضيق، يوسع ويضيق، إنه بكل شيء عليم، وصف نفسه بالعلم من أسماء العليم، وأكد ذلك بقوله إنه بكل شيء، بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء مثقال ذرة، لا يخفى عليه مثقال ذرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، فهو جل وعلا بكل شيء، بكل شيء عليم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.